أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى مقتضى العصر العملي في المسألة الفرعية، باعتبار أن المسألة الأصولية دوما يستنتج منها مسألة فرعية، فكما مر الأصل العملي في المسألة الفرعية في المسألة الأصولية لا حالة سابقة لها بلحاظ الاستصحاب والبراءة والاختيار. البراءة لا معنى لها في المسألة الأصولية باعتبار ليس فيها تمييز أو تعبير، واختيار أيضا لا معنى له هنا في الدين بلحاظ نفس المسألة الأصولية. فيقول تقريب الأصل العملي بلحاظ الحكم الفقهي للحكم الأصولي. الحكم الفقهي يعني المسألة الفقهية. بالنسبة للمسألة الفقهية والحكم الفقهي في المقام، هناك من ذهب إلى أن الأصل في المعاملات الفساد في العبادات الفساد في المعاملات الصحة، بعضهم عكس، بعضهم قال مطلقا الأصل الفساد. على أي حال، بالنسبة للأصل العملي في العبادات، هناك تقريب يكون الأصل هو الفساد. تقريب لكون الأصل والفساد، هذا التقريب في الحقيقة يرجع إلى نفس الاستدلال المذكور في دلالة النهي عن الفساد. في دلالة النهي عن العبادة يقصد الفساد. الدليل الذي استدل به هنا جملة من الأعلام استدل به هنا على أن الأصل هو الفساد. في الحقيقة هو بيان وتقريب اجتهادي أكثر ما يكون هو بيان وتقريب أصل عملي. يعني استدلوا هكذا أن العبادة المبغوضة كيف يمكن التقرب بها، وبالتالي هذا استدلال اجتهادي ليس استدلال بأصل عملي ووظيفي. على حال، التقريب الذي ذكروه هنا للفساد نوع من التكرار لأدلة الاجتهادية الدالة على هذا. نعم، في تقريب آخر مثلا هكذا، أنه مع كون العبادة منهي عنها كيف يفترض شمول الأمر لها، شمول الأمر لها محل شك، يعني محل شك. فمع كونه محل شك لا نفرض كونها مأمور بها أو ما شابه ذلك، فلا نفرض الصحة. يعني وبعبارة أخرى، في العبادات عموما بغض النظر عن المسألة في المقام، المسألة في المقام وهي النهي عن العبادات، في العبادات عموما من المهم أولا إحراز عموم للأمر يشمل العبادة. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية مطابقة المأكيدة للمأمور به. نقطة ثالثة عدم ابتلاء هذا المأكيدة مثلا بمانع أو بالتالي مانع أو معاوق أو قل مفسد أو قل بالتالي مزاحم. هذه ثلاث نقاط لابد منها في يعني صحة العبادة ومثال العبادة. فالتقرير هنا في المقام يريد أن يقرر هكذا أنه مع وجود النهي يشك في عموم الأمر، إلى يشك في عموم الأمر إلى العبادة. هذا التقرير جيد بالنسبة إلى النهي الدائم كما تذكرون، لا وليس بتام بلحاظ النهي الاتفاقي المقارن للمأمور به، لأنه في موارد النهي الاتفاقي كما مر اجتماع الأمر النهي لا يكون المورد من التعارض، لا يكون المورد من التعارض، وإنما يكون من ماذا؟ تزاحم ملاحظة على المشهور، على مبنى المير يكون تعارض، أما على المشهور يكون تزاحم ملاحظة. فإذا كان تزاحم ملاحظة لا يشك في شمول الأمر، يعني النقطة الأولى تكون محرزة، إنما يشك في النقطة الأولى، إنما يشك في النقطة الأولى فيما إذا كان النهي ودا دائم. فلاحظوا لتنقيح الأصل العملي أو مثلا الأصل يجب المدقة في الشقوق والتفاصيل بدون التركيز في الشقوق والتفاصيل يصير من الكلام عائم ومبهم. فإذا في موارد النهي الاتفاقي لا ترديد في النقطة الأولى، النقطة الأولى ما هي؟ عموم للأمر شامل للمورد المقام، فلا شك في ذلك. نعم في النهي الدائم يشك في النقطة الأولى، النقطة الأولى وهي ماذا؟ وهي وجود الأمر أو عدم وجوده، باعتبار أن هذا النهي الدائم علاقة مع النهي علاقة تعارض يكون في البين، وكيف يوفق في علاج التعارض، بالتالي يشك في أصل وجود الأمر. هذا صحيح، فهذا التقرير صحيح بلحاظ النهي الدائم لا بلحاظ ماذا؟ النهي المقام. نعم في صورة أو في القسم الذي يكون النهي فيه اتفاقي وليس دائم يشك في النقطة الثانية والثالثة، في الثالثة يعني بعبارته، لأن مر بنا الآن صحة العبادة تتوقف على كم؟ على ثلاث نقاط، النقطة الأولى عموم الأمر، النقطة الثانية مطابقة التأكيد المأمور به، النقطة الثالثة عدم الاختلاف المزاحم. نعم في النقطة الثالثة هنا يكون في نوع من الترديد والشك باعتبار أن المبغوض كيف يتقرب العبد بالمبغوض. هذه النقطة الثالثة شرط عقلي وليس شرط شرعي. إذا تتذكرون كلام صاحب الكفاية في بحث التعبد والتوصل، في بحث التعبد والتوصل هناك ذكر صاحب الكفاية أن في موارد العبادات كون المأتي به محقق للغرض أو لا بلحاظ القيود العقلية، فهنا العقل لما يدرك بأن الأمر والمأمور به عبادي ويكون في البين نهي ومنهي عنه يشك العقل في وفاء وإيفاء المأتي به. لماذا؟ للمأمور به، باعتبار أن الأمر والمأمور به عبادي. فلو افترضنا أن العقل لم يتنقح لديه أدلة على الفساد، فرضنا شك ترديد، لكن يبقى أن العقل لا يحرز أن هذا مقرب أو يوجب القربة، وهذا المقدار كافي في ماذا؟ في حكم العقل بلزوم الاحتياط، في حكم العقل بلزوم الاحتياط. نظير مبنى صاحب الكفاية في تعبد وتوسل، قال يحكم العقل بأن هذا المأمور به لا يمتثل أو لا يؤدى ملاكه إلا بقصد القربان. إذا كان قصد القربان صاحب الكفاية بحكم العقل، بحكم العقل فيما إذا علم بأن الغرض للمولى ليس غرض توصلي. المقصود نظير ما ذكره صاحب الكفاية هنا في التعبد الوصي، هنا يقرر الشك في النقطة الثالثة في موارد العبادات ليس مجرى البراءة، ليس مجرى البراءة. لماذا ليس مجرى البراءة؟ يعني حتى لو التزمنا بالرواية الصحيح بجريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين، هنا لا تجد البراءة الشرعية. لماذا؟ لأن هذا من الشك في القيود العقلية وليس من الشك في القيود الشرعية، ليس من الشك في القيود الشرعية، من الشك في القيود الشرعية كي تجري البراءة الشرعية. وأن الله لا يؤاخذ على ما لا يعلمه العباد من تشريعاته، هذا ليس شرعي، هذا قيد عقلي. العقل يحكم بلزوم عدم ابتلاك الامتثال او المأتي به بمانع من ايفاء الغرض الشرعي. النقطة الثالثة فيه التي توقف عليها صاحب العبادات، نقطة هي بحكم العاقل، فعند الشك فيها في ادائها العقل يحكم بالاحتياط، يكون مر بالاحتياط. يعني الفساد بالتالي من تبني على الفساد لازم تأتي بمصداق آخر لا تتردد فيه. فإذا الأصل في العبادات بلحاظ النهي الدائم شك الأمر، بلحاظ النهي المقارن الشك في وفاء المأتي به المأمور به. يعني الفساد بالتالي من نهي الفساد، لكن وجه البناء على الفساد في النهي الدائم غير وجه البناء على الفساد في النهي ماذا؟ الاتفاقية من جهة. لذا ضروري عندما يذكر تقريب أو فضلة معينة يجب تدقيق الباحث في البحث بين شقوق البحث. كل شق في البحث قد يحتوي على خصوصيات تتلائم مع ذاك التقريب، ما تتلائم هل مجرى، ولا يبني في يعني الفذلك والتقريب على الإجماليات أو المفهمات. على كل فإذا الأصل في العبادات تبين هنا الفساد عند الشك طبعا في موارد النهي عن العبادة والفساد. وأما مقتضى أصل عملي في النهي عن المعاملات، فقد ذكر الإعلام التقريب كالتالي: تارة الشبهة حكمية وتارة الشبهة موضوعية. في الشبهة طبعا العبادات أيضا كذلك شبهة حكمية وشبهة موضوعية، احنا غفلنا ذكرها. في الشبهة الموضوعية في العبادات استدراكاً نكمل. إذا رجعت إلى موارد فعل تجاوز الفراق بها، وإلا أيضاً الأصل يبنى على الفساد، يعني لا بد من الشغل اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. لو كان لا الكلام مو لا هنا في رفع اليد، الكلام في حتى لو لم ترفع اليد هل تكتفي به او لا. زين، هذا بالنسبة أما المعاملات، المعاملات أيضا شققت إلى الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. شوف لاحظ أيضا لاحظ أن يلج الباحث في البحث لابد يفرز الأقسام والصور، لأن كل قسم صورة له خصوصية، فهنا أيضا لابد يفرز بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، أقسام الشبهة الحكمية والمجرة. فهنا قرر هكذا أنه في الشبهة الحكمية إن كان في البين عموم وإطلاق فيتمسك بالعموم والإطلاق لصحة المعاملة في الشبهة الحكمية. إذا كان في البين عموم أو إطلاق في الشبهة الحكمية يتمسك به، النهي يقبل الفساد. نقول وإن كان منهي عنه، لكن مثلا هذا النهي المولوي التكليفي المحض وإن كان يتعلق بهذا المصداق من المعاملة، ولكن عمومات مثلا أحل الله البيع أو عمومات تجارة عن تراب أو عمومات أو وقوف العقود شاملة إلى هذه المعاملة وهي تقتضي الصحة مثلا لو كان الشك في الشبهة الحكمية. يعني إذا شككنا أن النهي هذا يقتضي التخصيص أو لا يقتضي مثلا نتمسك بالعموم على الشبيه المخصص المنفصل، هل هذا الدليل المنفصل منافي للعموم أو غير منافي؟ المناسب غير المناسب هذا لا يكون ذريعة لرفع اليد عن العموم، ما يكون ذريعة. شبيه بالشك في أصل التخصيص ما يصور رفع اليد عن العموم. فلذا في الشبهة الحكمية إن كان عموم أو إطلاق موجود في البين يتمسك به، إن لم يكن عموم إطلاق في البين هنا لا مرجع، يعني لا مستند هنا للصحة حينئذ يكون، لأنه المفروض ليس لدينا عموم أو إطلاق يدل على الصحة. الأصل في المعاملات يكون فساد. الأصل والفساد هنا لا يقال أصل إمضاء، هون السيرة موجودة مثلا من بعد من سهل السيرة موجودة والفساد يحتاج إلى رجع. هنا البحث ليس من هذا القبيل، ذات فيما إذا كان الشك في أصل معاملة كلية موجودة في السيرة والشارع ردع عنها ولم يرجع، فإن لم يوجد دليل لفظي من إطلاق وعموم فالسيرة هي بنفسها ماذا؟ دليل، لأن السيرة كاشفة عن الإمضاء إلا أن يكون في البين رادع. هذا البحث هنا في المقام ليس هذا القبيل، هنا المفروض نهي موجود، نهي موجود حينئذ استكشاف الإمضاء يكون محل تعمل، استكشاف الإمضاء يكون محل تعمل. طبعا هذا في بالدقة هذا البحث الشك في راجعية نهي عن السيرة، هل النتيجة تكون عدم إمضاء السيرة أو أن النتيجة تكون إمضاء السيرة، لأن السيرة منضاة ما لم يتبين راجعية بينة واضحة. بعض ما يبني، والبعض لا يبني أن السيرة منضاة ما لم يكون في الدين نهي عنها وإن لم يكن بين. يكفي في عدم الإمضاء ورود ما يحتمل راجعيته. في خلاف في بحث السيرة، اللهم صل على محمد وعلى آله، في خلاف في بحث إمضاء السيرة، أن السيرة في إمضائها يكفي في إمضائها عدم الردع، لا الإمضاء، عدم الردع، وعدم الردع بردع بين واضح قوي بقوة السيرة. والبعض لا يقول إمضاء السيرة يحتاج يشترط فيه عدم الردع ولو ببيان محتمل الرادعية. إذا كان في الدين، إذا ورد في الدين وكان في الدين ردع أو دليل محتمل الرادعية، هذا يكفي في رفع اليد عن السيرة. عليك على هذا خلاف في بحث حجية السيرة، أن حجية السيرة تدور مدار ماذا؟ أيما كان في الشبه الحكمية لم يكن إطلاق ولا عموم ولا سيرة حسب المبدأ في السيرة، فلا محالة يبنى على الفساد. في الشبه الحكمية، في الشبه الحكمية يبنى على الفساد. أما الشبهة الموضوعية، الشبهة الموضوعية أيضا لم يكن في البين قاعدة تجاوز فراغ، الأصل يقتضي عدم ترتب الأثار، كما في الشبهة الحكمية الأصل يقتضي عدم ترتب الأثار. فالأصل في مع انعدام الدليل يقتضي الفساد، تجري الفراغ يعني تجري، مو تجاوز الفراغ يعني تجري. هل بناء تعددهما وهو الصحيح انهما قاعده واحده، فتجري نعم في المعاملات في الفراغ، تجري نعم في دليل في العموم عليها. فان لم يكن في البين قاعده فراغ اصله يقول الفساد. هذا كله في مقام البحث عن اصل عمليه. وهذا البيان الذي ذكره الأعلام وقررنا الآن، مع كل ذلك هو بيان إجمالها، وإلا خصوصيات الموارد والأمثلة يجب أن توضع بالحسبان بكل خصوصية المورد، يعني يجب أن تلحظ خصوصية المورد بكل حذافيرها، ولربما كان فيها نتوءات كثيرة. نسوء يعني خصوصية خاصة مثلا، هذا الموضوع واحد يجب أن يلحظها. في طبعا يعني في فرق بينهما. في النهي الدائم كما مرة في المعاملات، في النهي الدائم النهي الدائم يوجد نوع من الخلل في عمومية العموم للمعاملة باعتبار نسبة تعارض تنافي، كيف يرفع يعالج التعارض والتنافي. أما في النهي الاتفاقي نسبة المفروض ليس نسبة المفروض يعني ليست نسبة تعارض، فبالتالي هل يكون هناك يؤدي للتعارض ما يؤدي للتعارض؟ في النهي الاتفاقي قد يقال انه ليس يوجب قصور العموم او الاطلاق، ليس يوجب قصور العموم الاطلاق، يمكن يتمسك بالعموم الاطلاق على حاله، ويكون الشك في مخصصية هذا المخصص المنفصل لو وصلت النوبة للشك. طبعا في فرق على كل لذا هذا الدائم الأعلام إجمال في الحقيقة. أما تفصيلا خصوصية المواد يجب أن تلحظ. وعند البحث دوما في خصوصيات الموارد يجب أن يراعى كل خطوة خطوة من مواد الأدلة الموجودة في الفرض الفقهي والترتيب بين مراحل الأدلة وكيفية العلاقة بالمراحل الأدلة، هذه كلها بشكل معادلات تتداخل أثنانها أو على حال مسوءاتها داخل بعضها البعض. إجمالا بيان بعض الخصوصيات الإجمالية من هالبعض خطوط العامة شبيهة عن شنو الفائدة من فقه الدستور مع الحاجة لفقه النيابي مثلا قبيل. على كل بقي الكلام في القسم الأخير من هذه المسألة النهي عن العبادات والفساد، وهو البحث عن النهي عن المعاملات، هل النهي عن المعاملات يقصد الفساد أو لا. البحث في هذا القسم الأخير هنا تعددت الأقوال. قسم من ذهب إلى أن النهي عن المعاملة مطلقة يقول الفساد، قسم قال النهي عن المعاملة مطلقة لا يقول الفساد، قول آخر قال النهي عن المعاملة يقول الصحة لا يقول الفساد أو يقول الفساد. في قول قال النهي ليس فقط نقص عند لا يقتضي الفساد بل يقتضي الصحة. هذا نظير أبو حنيفة وتلميذ الشيباني صاحب الكفاية كلام هذا، أنه إذا كان طبعاً أبو حنيفة وكذا وتلميذ ذهب إلى أن النهي عن المعاملة يقتضي الصحة، يقتضي الصحة استدلالاً بأن النهي لا بد أن يكون عن شيء مقدور، والمقدور يمكن وجوده، فبالتالي نفس النهي دال التزاما على انه المعامله مقدوره وتنوجد وتتحقق وتقع فيعني يقتضي الصحه، يكشف عن الصحه. صاحب الكفاية وافق أبو حنيفة وكذا في هذا، قال فيما إذا كان النهي عن المسبب أو آثار المسبب. بس نشوف ناعة هي هذه لو آعة، يعني عم نشوفها آعة ليست صناعة. الآن بنشوف غفلات كثيرة فيها. على أي حال لأنه مهدنا لها سابقا بحث فصل معادلي منتظم هو غفل عن هذا الشيء كما في أكثر المعارض. من يغفل عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين دائما استغفر هذا اليوم هم يوم قرين عليه تعالى. فالمقصود هي المقصود، فهذا قول قائم من النهي عن المعاملة يقول الفساد، هي طبعا يقول الفساد، عفوا يقول الصحة، هكذا يقول الصحة. وقسم قالوا بالتفصيل، التفصيل كيف؟ هي كل أقوال بالإطلاق، قسم قال بالتفصيل، مثلا النعيمي رحمة الله عليه قال بالتفصيل، قال إذا كان النهي عن المسبب وآثار المسبب فيقتضي الفساد، وإذا كان النهي عن السبب فلا يقتضي الفساد. عن المسبب وآثار المسبب يقتضي الفساد، هذا عند النهي. أما إذا كان النهي عن السبب فلا يقتضي الفساد. نعم. قول آخر يفصل متقدم عن ميزة النائمي يعكس عكس النائمي، إذا كان عن السبب يقول الفساد، وإذا كان عن المسبب وأثار المسبب لا ما يقول الفساد. في تفصيل آخر ربما بعد، وهو إذا كان النهي عن المعاملة بعنوان المعاملة، بعنوان المعاملة يقتضي الفساد. يعني هذا النهي التكليف المحض، رائحة مزاج طعم معاملة المعنى يقتضي الفساد. أما إذا كان هذا النهي التكليف المحض سلخة سلخ مو باب المعاملات، ما له ربط بباب المعاملات، فلا يقول الفساد. هذه جملة الأقوال في المسألة، البحث شوية دقيق جدا ومهم جدا وابتدائي جدا، إن شاء الله نخوض في المفصل إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.